سربنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن مع حلقة جديدة في هذا البرنامج العظيم فاعلم. والعلم أمر الله سبحانه وتعالى به نبيه وأمر به المؤمنين، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فاعلم، نريد أن نتعلم ونعلم كثيرا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا النبي العظيم الذي مدح الله تعالى أخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي الذي أمرنا الله تعالى بالاقتداء به لمن كان يرجو الله تعالى واليوم الآخر، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن من الناس يشك أنه لو كان على خطى رسول الله ما صلح حاله. إن الذي يمشي على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيعه في أوامره ونواهيه ويتبعه في أخلاقه ويتخلق بها، لا شك أنه على هدى مستقيم وعلى هداية كبيرة. والله تعالى قال: وإن تطيعوه تهتدوا. ووالله ما لنا نجاة إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام، ولن يدخل أحد الجنة أبدا إلا بالاعتراف بنبينا صلى الله عليه وسلم والشهادة بتوحيد الله وبمرجعية رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه في كل ما أمر ونهى عنه وزجر. لن يسعد أحد أبدا إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نقف وقفة مع رسولنا عليه الصلاة والسلام في خلق من أخلاقه. خلق رسولنا صلى الله عليه وسلم بحر واسع لا يدرك ساحله، ومهما حاولنا الحديث عنه فلن نصل إلى ما نريد ولن نوفي رسولنا حقه عليه الصلاة والسلام، لكننا نجتهد، والله تعالى وعدنا بعد الاجتهاد بالتوفيق والسداد، فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. معنا هذه المرة خلق عظيم من خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الحكمة. والحكمة ضالة كل إنسان وبالأخص المؤمن، يبحث عنها أينما وجدها أخذها. والله تعالى زكى الحكمة وزكى من أوتي الحكمة، فقال سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة تكتسب، يعني باجتهاد العبد، ومنها ما يعلمه الله سبحانه وتعالى لنا. وقد قال سبحانه عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه: ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن نحن نتعلم الحكمة، والله سبحانه وتعالى مع تعلمنا يرزقنا ويبارك لنا فيما تعلمنا، فهي شيء من الله سبحانه وشيء من اجتهاد العبد. فاللهم وفقنا إلى هذا الاجتهاد وسدد وبارك هذا الاجتهاد يا رب العباد. الحكمة عند رسولنا صلى الله عليه وسلم، تعالوا معنا في هذا المشهد لنرى كيف كان يتصرف رسولنا صلى الله عليه وسلم في المواقف الصعبة. يروي الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة، والذهيبة يعني قطعة ذهب صغيرة، ذهيبة شيء من الذهب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قسمها على بعض الناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قسم شيئا لا يقسم عن هوى ولا عن مجاملة، وإنما يضع الشيء في موضعه. كيف لا وهو الذي يعلمنا الكتابة والحكمة، هو الذي يعلمنا الحكمة، والحكمة أن تضع الشيء في موضعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم هذه الذهيبة على أربعة رجال، هؤلاء الأربعة كانوا من المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم معناها أنه إذا لم تعطه غضب وسخط، وربما سب وشتم، وربما ترك الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف قلوب بعض الناس لكي يعيشوا في الإسلام كرماء، والله سبحانه وتعالى جعل شيئا من الزكاة يوضع ويخصص لهؤلاء المؤلفة قلوبه، كما ورد بالآية في سورة التوبة، إنما الصدقات إلى آخر الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتألف الناس على الإسلام، وخاصة عند الأعطيات، عند الأعطيات الناس تنظر، كل واحد، احنا أنفس بشرية، نحن أنفس بشرية، يعني كلنا إذا رأى تقسيما ربما اشتهى شيئا من هذا التقسيم، قل من يزهد في ذلك، قل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاها للمؤلفة قلوبهم. الأنصار موجودين، تعرفين الأنصار وجهدهم في الإسلام ومعاونتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة المهاجرين، يعني معروف جهد الأنصار في المدينة، ويعني قوتهم وعمدتهم في تأسيس الدولة الإسلامية. الأنصار وجدوا أن الذهب قسم ولم يأخذوا منه شيء، وبعض الصحابة أيضا من المهاجرين، فقالوا أعطى صناديد قريش وتركنا، يعني أعطى الناس اللي هم يعني مشهورين من قريش وتركنا. العبرة ليست بالشهرة، قد يكون الإنسان مشتهرا لكن نفسه ضعيفة ويسكته الشيء القليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم هذا الشيء ليسكتوا ولا يتسخطوا ويرتكبوا آثاما وربما يعني يحدث مشاكل. فالنبي تألفهم، وهذا حقه عليه الصلاة والسلام الذي كفله له ربه. فقالوا يعطي صناديد قريش ويدعنا، فتجرأ أحد الشباب لما وجد هذا الكلام، فجرأ أحد الشباب اللي هو يعني مغرور بالطاعة في نفسه، مغرور بشكله، مغرور بمنظره، مغرور ب يعني الموضوع الذي طرح وكأن له فيه كلاما، فقال يا محمد، ونادى النبي بالاسم ولم يناده بالرسالة والنبوة، والله تعالى لم يناده في القرآن يا محمد أبدا، إنما يقول يا أيها النبي أو يا أيها الرسول. وهذا الشاب مسلم، لكن ليس كل المسلمين على درجة واحدة من الإيمان، هذا كان ضعيف الإيمان بل كان عنده أشياء سنعرفها. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اتق الله واعدل، اتق الله واعدل. أظن أي مشاهد الآن أو مستمع يشاهدني ويستمعني ويستمع لهذا الحديث إن إنسان يقول للنبي: يا محمد اتق الله واعدل فإنك لم تعدل، وقال كلام أكثر من هذا، حتى قال: هذه قسمة لا يبتغى بها وجه الله. كلام ده تجريح في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، تجريح في الإمام الأول، في الشخص الذي أرسله الله رحمة للعالمين، يقال فيه هذا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما يغضب في هذه اللحظة، مهما كان غضبه فإنه لم يغضب لنفسه، إنما هو يغضب للرمزية. كيف تظنون أن النبي يفعل هذا؟ كيف يصل إلى أفهامكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل أو أنه يجامل في العطاء؟ كيف يصل ذلك إلى مفاهيمكم؟ فهذا شاب من أمته، شاب ضل عن الطريق الصحيح، انحرف عن المنهج القويم، بدلا من أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل إذا لم يعلم، لا، بدأ يراجع النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمه ويقول: اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى موقف مثير، موقف يغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا لما قال: ليس الشديد الذي يغلب الناس، وإنما الشديد الذي يغلب نفسه. طيب، هذا موقف مثير للغضب، والرجل يقول هذا الكلام، الشاب يقول هذا الكلام في مسمع كل الحاضرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيأمنني ربي على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ إيه الكلام اللي أنتوا بتقولوه ده؟ كلام غريب. ربنا سبحانه وتعالى أمينني على دينه وعلى رسالته وعلى وحيه وعلى المؤمنين، ولم يكلمني في شيء مما تكلمونني به ولا تأمنوني؟ شيء غريب. أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ وقال له: ويلك أو ويحك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ إذا النبي لم يعدل، من يعدل بعد ذلك؟ إذا طعن في النبي، من يزكى بعد ذلك؟ من يشهد له بالفضل إذا طعن في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: من يعدل إذا لم أعدل؟ ويلك، خبت وخسرت إذا لم أعدل، إذا ظننت أني لا أعدل فهذه خيبة لك وخسران عليك. النبي قال هذا الكلام. الشاب كما يصفه الحديث في صحيح مسلم وغيره، هذا الشاب يعني منظره ملفت، وده اللي أعطاه غرور وأعطاه طغيان، طغيان الطاعة في نظره. شاب كما وصفه الحديث غائر العينين، عينيه دخل الجوة، ودخل الجوة بسبب السمنة اللي فيه، ولذلك قال غائر العينين، ناتئ الوجنتين أو بارز الوجنتين. الوجنة هي الخد، فده خدوده مليانة لحم، ناتئ الجبين مصدر، كث اللحية، له لحية كثة، محلوق الرأس. فشايف انه مخالف الناس كلها، وانه على منظر، وحتى وصف الحديث انه مقصر ثوبه، فاغتر بالمنظر ده، ظن انه هو حاجة، فلا مانع انه يراجع النبي لما شاف الناس بتقول اعطى صناديد قريش ولم يعطنا او تركنا، فجرأته أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ولا شك أن هذا كلام يغضب، وكل واحد منكم غاضب لرسوله الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ بيفهم هذا الغلام، بيفهم هذا الشاب المغرور. الشاب قال كلمات كفر، شك في نية النبي، بل قطع بأنه لم يعدل، بل قطع بأنه لم يبتغي بهذه القسمة وجه الله. طيب يبتغي وجه مين لما هو لا يبتغي وجه الله، وهو لم يجامل أحدا أبدا الذي كان يقول، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فمن يجامل بعد ذلك؟ ولما قال لأسامة وهو حبيبه وهو يشفع في امرأة سرقت من قريش أن يتركها النبي ولا يقيم عليها الحد، قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ وقال له هذا الكلام، فسكت أسامة وقال استغفر لي يا رسول الله. فمن يجامل النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي بعد ذلك؟ من يجامل رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ يجامل من؟ فأخذ يفهم هذا الشاب، وهذا من الحكمة، وهذا من التعليم. النبي مسؤول عن هذه الأمة، فلا بد أن يبين وقت الحاجة، وهذا من أشد الأوقات التي تحتاج إلى البيان. فبين له، يعني لا حجة لكم فيما تقولون، ولا مبرر لكم فيما تصفون. فالشاب بعد ما سمع هذا الكلام أعطى ظهره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، لم يجد له حجة يقوله. إذن هو التهور، وهو التعجل، وهو الغرور، وهو الكبر، وهو سوء الأدب والأخلاق. قال للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة كفر، الطعن في ذمة النبي ونيته وعدله، كلام كفر إذا قيل في حقه عليه الصلاة والسلام. لدرجة أن الصحابة استثيروا في هذا الموقف، كما قال أبو سعيد الخدري راوي الحديث رضي الله عنه، قال فاستأذنه رجل، يعني استأذن رجل رسول الله في ضرب عنق هذا الشاب، لأنه قال كلاما كفرا، فاستأذنه رجل أظنه خالد بن الوليد. ده أبو سعيد الخدري يقول فاستأذنه، أي استأذن رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظن هذا المستأذن خالد بن الوليد، فاستأذنه في أن يضرب عنقه، يقتل هذا الشخص. الشخص ده كفر بالله، لما طعن في نية النبي صلى الله عليه وسلم وفي عدله. لكن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي حكيم، حليم، معلم، صبور، قال أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ يعني كان ممكن يقول لا دعوه كفاية، لكن يريد أن يستخرج من السؤال عبرة وفائدة، وهذه كانت طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانت هذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس، أنه يستخرج الفوائد في الحوار بحيث يفهم الناس أشياء كثيرة من كلمات قليلة. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ إزاي الكلام ده؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقتله ويسيبك تقتله، ما الذي سيفعله المنافقون؟ سيخرجون بهذا الكلام ويقولون محمد يقتل أصحابه، ويشيعون هذا الكلام عند من يريد أن يسلم أو يتبع دين محمد، يقولون لهم لو أسلمتم اليوم سيقتلكم غدا، وها هو قد قتل واحد من أصحابه لمجرد غلطة، هاي إيه، خللهم البحر طحينة كما يقال. يفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على صورة الإسلام والمسلمين، لا يريد أن يتكلم الناس بشيء يشوه حقيقة أهل الإسلام. مين من خارج المسلمين هيفهم أن الرجل ده قال كلمة كفر؟ ومين اللي هيحكي ومين هيقرأ ومين هيسمع؟ مسألة هتطول، لكن اللي هيظهر للناس أن محمدا يقتل من يسلم معه. يبقى إذن يا ناس ما تدخلوش الإسلام، يبقى احنا اللي جبناه لنفسنا، فهل يصلح أن نصد عن ديننا بأنفسنا وبأيدينا وبأفعالنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام حافظ على هذه الجزئية. الأمر ده في غاية الأهمية، هذا الأمر في غاية الأهمية. كل مسلم منا مطالب إذا كان يريد أن يتأسى وأن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه ويعلمهم الكتاب والحكمة، الذي يريد أن يتعلم فليحافظ في سلوكياته على دينه وعلى سمعة إخوانه وسمعة دينه، وليحافظ على المنهج النبوي الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا تشوه هذا المنهج بفعل تبرر به للناس ترك دينك والطعن فيه وتتحمل أنت أوزارهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة لئلا يصد عن سبيل الله بمثل هذا الموقف. غير ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد دعه فإنه يصلي، فقال خالد يا رسول الله وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أنقب عن القلوب ولا أشق عن البطون. كلام عظيم، كلام خطير. قال له يا خالد دعه فإنه يصلي، ده معنى إيه؟ معنى أن الذي يصلي معصوم الدم، معصوم الدم، ولا يحل قتل مصل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني نهيت عن قتل المصلين. متى يحل دم المسلم؟ يحل إذا كان متزوجا وزنى فهذا يرجم ويموت بالحد الذي ارتكبه، أو إذا قتل إنسانا فيقتص منه فيقتل، إذا قتله متعمدا فيقتص منه فيقتل، النفس بالنفس. وهذا متفق عليه بين كل الملل، هذا متفق عليه بين كل الناس أن القاتل يقتص منه، وكذلك التارك لدينه المفارق للجماعة. أما غير ذلك فلا يحل لك قتل مسلم. والصلاة وحدها مجرد أن ترى إنسانا يصلي فهو معصوم الدم. قال أمامك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أظهر أي شعيرة من شعائر الإسلام، فهو معصوم الدم. وهذا الرجل يصلي وهو من المسلمين، ومع هذا مع قوله كلمة كفر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بقتله، لأن هذا في الحقيقة المفروض حتى عشان يقتل لازم يسأل لماذا قلت هذا الكلام وما الذي تعتقده، ويراجع، وإذا أصر على موقفه يكون هناك موقف منه. لكن مباشرة مجرد هذا القول أن يقتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يصلي أو دعه فإنه يصلي. إذن تعظيم لا إله إلا الله، تعظيم حرمة المسلم، الكعبة كان النبي ينظر إليها، ومن بعده كان أصحابه وابن عمر ينظر إلى الكعبة، والله إنك عند الله لعظيمة وحرمتك عظيمة، وحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. حرمة دم المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. انظروا إلى حرمة دماء المسلمين كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. قال دعه فإنه يصلي. خالد قال يا رسول الله يعني ألا ترى إلى ما قال، وكم من مصل يقول بلسانه، هذا قال بلسانه أو صلى في ظاهره لكن خرج من جوفه كلام غريب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرت أن أنقب عن القلوب ولا أشق عن البطون. احنا طبعا عندنا فهلاوة شوي، بنقول لبعضنا ده كلام واضح، ده مش عايز تفسير، ده مفهومة وهي طايرة، ده قصده معلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام رغم انه هو مشاهد الحادثة الا انه قال هذا الدرس القوي، الدرس المفيد، المنهج. ما امرت ان انقب عن القلوب ولا اشق عن البطون. لكنه اعطى اشارة، اعطى اشارة. ما الاشارة؟ قال لهم يعني اللي زي ده، الشخص اللي زي ده، ان من ضئضئ هذا يعني من اصل هذا الرجل، الرجل ده نبتة وبذرة لقوم، ان من ضئضئ هذا قوما، يعني سيخرج من اصل هذا الرجل ومثل هذا الرجل وعلى طريقة هذا الرجل سيخرج قوم، في رواية ثانية سيخرجون على حين فرقة من الأمة، يعني في وقت فرقة بيتدخل هؤلاء المنحرفون، فاحذروا الفرقة، الخلاف شر. وقت الخلاف بتظهر الرؤوس المغطاة، وقت الخلاف والفرقة بيظهر أصحاب الانحرافات وخاصة العقدية. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من ضئضئ هذا، أي من أصل هذا، سيخرج قوم، أو إن من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هم مسلمون ولكن الإسلام لم يثبت في قلوبهم. يمرقون منه أي يخرجون منه كما يمرق السهم من الرمية. الرمية هي الصيد الذي نرميه، لو رميت صيدا بسهم أو برصاصة من بندقية صيد، فكم يأخذ السهم أو الرصاصة لتدخل وتخرج من الصيد في لحظة. فكذلك هم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الصيد، يعني سرعة خروجهم من الدين. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقتلون صفتهم من ضئض هذا، وده غيب طبعا، الرسول بيحدث به، هذا غيب، لكن الله يطلعه على الغيب فيما يخص الرسالة، وإلا فالغيب كله لله، إنما الغيب لله. لكن الله أطلع النبي على ما يتصل بهذه الحادثة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن شيئا في المستقبل سيحدث، ويكون هذا الرجل بذرة هذا الذي يحدث. إن من ضئض هذا أي من أصله يخرج قوم، أو قوما، أو إن من ضئض هذا قوما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني يقرأ القرآن بفمه وبلسانه لا يصل هذا القرآن إلى الحنجرة، لا يصل إلى القلب، لا يجاوز تراقيهم الترقوة وهي هذه العظمة، لا يجاوزها، لا ينزل القرآن، يعني لا تغمر قلوبهم الرحمة من هذا القرآن، ولا يستفيدون منه الخلق والحلم والصبر والتأني، لا يجاوز حناجرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يشغلوا نفسهم بالمسلمين فيقتلون إخوانهم بدعوى أنهم كفروا، بدعوى أنهم ارتدوا وهم في داخل الإسلام. طيب ما هو الرجل يعني قال كلاما يخرج من الدين، والنبي لم يخرجه من الدين، ولم يخرج قومه، ولم يحكم عليهم بكفر، وإنما قال كلمات تدل على الكفر، لكن أهل الإسلام في جمهورهم لم يكفروا هؤلاء الناس واعتبروهم من أهل القبلة، مع أنهم خطر كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. سلم منهم كل من هو خارج ملة الإسلام، ولم يسلم منهم إخوانهم المسلمون. والأشد من ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم، لو أنا هعيش لما أدرك هذا الجمع لأقتلنهم قتل عاد أو قتل ثمود، والاثنين قتلوا على الكفر، عاد وثمود كانوا كفارا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم أيضا، ولم يكفر هذا الشاب الذي كان أمامه رغم أنه قال كلمة الكفر، وصبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يفهمه، ومع أن الشاب أعطى ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سوء أدب إضافي إنه يعني استكبر وترك النبي يتكلم وأعرض وأشاح وانصرف. كان يستطيع النبي أن يقول قف مكانك، تعال هنا أؤدبك، ولم يفعل ذلك. النبي جاء ليفهم الناس ويعلم الناس عليه الصلاة والسلام. إن من ضئل هذا قوما في رواية تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وعملكم إلى عملهم. يعني أنتوا جنبهم في العبادة لا شيء. أنتوا الكلام ده لمين؟ للصحابة اللي هم العباد الزهاد، مع هذه العبادة والزهادة يقول لهم تحقرون، يعني صلاتك لما تشوفها جنب صلاته تحس ان انت بتعملش حاجة، صيامك لما تشوفه جنب صيامه كأنك انت يعني لم تصنع شيئا، وعملكم الى عملهم تحتقره. اذا ومع هذا يقول النبي لئن ادركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وعاد كما قال الله تعالى فيهم إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء إلا أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أبادهم الله. يعني معناها لو أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم سيبيدهم. طيب السؤال، لماذا لم يبد ولم يقتل هذا الذي أمامه؟ أولا للعلة الظاهرة في الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني خشي أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. الأمر الآخر إنه هو مجرد تكلم لكنه لم يقاتل، لا قاتل النبي ولا المسلمين، لكن الآخرين الأتباع الذين سيأتون بعد وأخبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت ذلك أو كانت تلك دليلا من دلائل نبوته، قاتلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فعلا يعني قابلوا رجل من المسلمين، قالوا أنت عبد الله بن خباب بن الأرت، رجل صالح؟ قال نعم. فسألوه عن عمر وعن عثمان وعن علي، فقال في علي قولا جميلا، فلم يعجبهم ذلك، مجرد انه هو مدح صاحبه. طيب لما الانحراف؟ هذا الرجل الذي سب عدل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحكم عليه بالكفر، يقتلونهم رجل لانه اثنى على علي، اثنى على علي يعني الثناء على علي اخطر من سب النبي. فباللي بيثني على علي بيثني بما عرف وبما رأى، لكن لأنهم خرجوا على علي، كانوا يكرهون عليا بل كفروه، فمن شهد لعلي بخير قتلوا، فقتلوا هذا الرجل الصالح عبد الله ابن خباب بن الأرت، وجاءوا على جاريته وكانت حاملا وشقوا بطنها عن جنينها وقتلوها. وقابلهم رجل، بس عارف لهم، عارف نظامهم، رجل مسلم، فبيسألوه من أنت؟ فهو احتال عليهم، عارف أنه هيقتل وهيسألوه عن علي، فاحتال. في آية في القرآن في سورة التوبة يقول الله تعالى فيها: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فهو خد الآية دي واحتمى فيها، فبيقولوا له من أنت؟ قال: أنا رجل من المشركين أريد أن أسمع كلام الله. فخدوه يسمعوا الكلام بتاعهم، السم اللي عندهم، أخذوا يسمعوا الكلام اللي عندهم وبلغوه مأمنه، ونفد بجلده من تحت إيديهم، ملهمش أمان، عدائيين دمويين، ولذلك كانوا يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. الأكثر والأدهى من ذلك أنهم كانوا يعظمون خنزير اليهود على دم المسلم. يعني مجموعة منهم مشى فرأوا خنزير لواحد يهودي، فأحدهم يعني هش على الخنزير فخوفه، فيقول له أخوه هذا الخارجي هذا المارقي، يقول له: تروع هذا الخنزير لعله لمعاهد، يعني يكون واحد من أهل الذمة، رجل غير مسلم لكن بينه وبينه ذمة، بينه وبينه عهد، تروع خنزيره. عبد الله بن خباب بن الأرت يقول لهم: دمي أعظم حرمة من دم هذا الخنزير. وما أخذوا بهذا الكلام وقتلوا هذا الرجل الصالح، فماذا تقولون فيهم؟ تحلم النبي صلى الله عليه وسلم ليفهم ويعلم ويترك أثرا، فإذا بهؤلاء الخوارج الذين أخبر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عند أهل السنة ليسوا كفارا وهم من أهل القبلة، وإن كان فريق من أهل الإسلام أيضا من علماء الإسلام كفرهم، لكن جمهور علماء المسلمين لم يكفرهم واعتبرهم من أهل القبلة، وحتى قالوا إن عليا رضي الله عنه نفسه اللي هم عادوه وقاتلوه وقاتلوا أصحابه، لما سئل عنهم قال: إخواننا بغوا علينا. قالوا: إنهم قد كفروا. قال: من الكفر فروا، هم تركوا الكفر وجاءوا إلى الإسلام، لكن انحرفوا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخي الكريم، أختي الكريمة، لا يغرنكم المظهر، فكان مظهر هذا الشاب فاتنا، لحية كثة، منظر، ثوب قصير، وجثة، وظن أنه عنده علم وأنه عنده حجة. لا يغرنك المنظر ولا يغرنك الشعارات. هؤلاء الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانوا يقولون: لا حكم إلا لله، أتريد أن تحكم فينا الرجال؟ لا حكم إلا لله، كلام جميل، لكن أهل العلم يقولون عن هذه الكلمة: كلمة حق أريد بها باطل، أريد بها باطل. وحاجهم علي، وذهب ابن عباس رضي الله عنهما، هو وأبوه رضي الله عنه ورضي الله عن أبيه العباس، حتى ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وبعدما استأذن من علي رضي الله عنه، وذهب لمحاجتهم وحاجهم وأقنع الكثير منهم وعادوا إلى رشدهم. لكن لولا أنه ابن عباس وكانوا قد استقبلوه بنوع من الشدة والفظاظة، لكن لولا أنه ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا قد استمعوا له. ولذلك لما أراد ابن عباس يروح يعني يناظرهم، استأذن أميره علي رضي الله عنه، فقال علي: إني أخشاهم عليك، أنا أخاف عليك منهم. ليه؟ لأنه معتدين يعتدون على أهل الإسلام، يقتلون بالشبهة، يقتلون بالمعصية وبالظن، فلذلك خاف عليه منهم. فقال له: لا تخف إن شاء الله، يعني توكل على الله. وذهب إليهم وناظرهم ورجع منهم آلاف وبقي آلاف. هذه الآلاف التي بقيت قاتلها علي رضي الله عنه وأثخن فيهم القتل. لماذا؟ لأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا على حين فرقة، والفرقة هذه كانت بين فريقين من المسلمين، فريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفريق معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ورضي الله عن الجميع. فرقة حصلت بين المسلمين، في الفرقة هذه خرجت هذه القرون قرن تلو قرن، فتجمعوا وتعاضدوا وقاتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان. إذن فالعبرة واضحة، وتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، وتحققت نبوءته أو خبره الذي أخبر به في مستقبل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أمارة دقيقة جدا في هؤلاء الخارجين الذين سيخرجون على المسلمين، وظهرت هذه الأمارة أن فيهم رجلا عضده، يعني دراعه ده مقطوع وآخر عضده ده عامل زي سدي المرأة، قطعة لحم تدردر تشبه ايه؟ ثدي المرأة، تدردر يعني تهتز وتضطرب مثل ثدي المرأة. فلما قتلهم علي امر ان يبحث الناس فيهم حتى وجدوا من المقتولين هذا الرجل الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كانت هذه اشارات النبي عليه الصلاة والسلام الى امثال هؤلاء، فلا بد ان نفهم جيدا ان هذه الحادثة حدثت مع ناس كان لهم منظر وكان لهم شكل وكان لهم كلام جيد. لا حكم إلا لله، لا تحكموا الرجال، أتحكمون الرجال في شرع الله؟ أتحكمون الرجال في كتاب الله؟ تسمع كلاما جميلا، لكن مهما كان الكلام جميلا ومهما كان المنظر فاتنا لا تغتر. طيب كيف نفعل؟ حاكم هؤلاء إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الجماعة الناجية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي الذين هم على الحق وسيظلون على الحق إلى أن تقوم الساعة، ما كانوا على ما كان عليه النبي وأصحابه، الذين كان منهجهم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن مهما رأيت من فرق ومهما رأيت من ادعاءات أننا على الكتاب والسنة، وهذا يقول أننا على الكتاب والسنة، فلا تقل أنا أتبع مين ولا أتبع مين، كله يقول أنا على الكتاب والسنة. لا، لابد أن تنظر، هناك يعني شيء واضح جدا يبين لك ضلاله من هداه، أن تنظر إلى أفعاله، هل قال ذلك أو فعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع وعلي وخالد وأبو عبيدة، هل فعلوا كل هذا؟ هل قالوا مثل هذا القول؟ لابد من يعني محاكمة الناس إلى المنهج الذي سار عليه السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه. ولذلك كان ابن عباس يقول: هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم نزل الوحي وهم أعلم الناس بتأويله. إذن ما فيش حد بعد الصحابة يستطيع أن يؤول ويفسر ويبين ويوضح المواقف النبوية أو المواقف التي في آيات القرآن الكريم مثل الصحابة. لا شك أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا الحكمة ويعلمنا الصبر ويعلمنا تعليم الناس ويعلمنا الانضباط ويعلمنا الالتزام بالمنهج. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. صلى عليك الله يا نبينا. اللهم احشرنا معه يوم القيامة بدون سابقة عذاب أو مناقشة حساب. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورفقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم، وسل إن شئت عنا. علأت أحلامنا نجمة ثريا، هيا قوة ندرك العليا سويا. علأت أحلامنا.